وجاء وجد أن أهل القتيل يعني غاضبون، لماذا يقتل ولدهم، لماذا يقتل فلان وهو يعمل في بلاط الرئيس إلى غير ذلك. فأراد الحاكم هذا الرئيس أراد أن يصنع موقف يضحك به على عقول البلاء والسجل، فأعلن أنه سوف يقتل ولده، وشاع هذا في أجهزة الإعلام، حتى في أجهزة إعلامنا هنا نشر الخبر أنه الرئيس سيقتل ولده قصاصا. ما شاء الله تبارك الله إلى هذا الحد العدل. لكن تدخل أهل القتيل وأعلنوا للرئيس أنه نحن متناجلون، وولدك في الواقع ولد لنا، وقتلك له قتل لنا جميعا، ونحن نتنازل عن دم ولدنا ونريد أن تحسن دم ولدك الذي قتل. وهكذا عراق دم ولده وأعاده إلى عمله. هذه العوبة، ليس هذا هو العدل. العدل هو أن يكون الحاكم يجري الأحوال والأمور والحدود والأحكام على القريب والبعيد والعالي والنازل والشريف والوضيع على حد سواء، وإلا فليأذن بزوال دولته ومملكته عاجلا غير عاجل. أذكر لكم قصة شهدتها دولة شهدتها بلاد الأندلس، وهي تدل على أثر الظلم في زوال الدول ومحلالها. كان هناك رجل اسمه المعتمد بن عباد، حاكم لبعض هذه الولايات، وكان رجلا شجاعا قويا كريما طموحا في من خصال الخير ما فيه. المهم المعتمد بن عباد هذا كان فيه أيضا سرق وبذخ وإسراف في تضييع الأموال. استعان به رجل من بني جهور، رجل من بني جهور هاجمته قوة مجاورة، فاستعان بالمعتمد بن عباد وقال له تعال احمي دولتي من هذا الرجل الغازي الذي هو ابن جنون الذي يريد أن يقضي على مملكتي. فجاء المعتمد بن عباد ليساعد ابن جهور ويحمي دولته، جاء بجيش قوي كثير ومعه جند وأعوانه، فأثار على حدود المملكة مملكة بني جهور. فلما رأى ابن ذنون الغازي هذا الجيش انسحب وهرب. إذن المهمة التي جاء من أجلها المعتمد بن عباد انتهت، الجيش الذي أتيت لتطرده قد هرب بنفسه. خرج الحاكم من بني جهور في الصباح الباكر أو أراد أن يخرج ليودع جيش المعتمد بن عباد ويشكرهم على نجدتهم وعونهم، فلم يرى إلا والمعتمد بن عباد قد بث جيوشه في المدينة وحوالي القصر وجعل الشرطة في كل مكان واحتل المدينة، وكما يقول بلغة العصر الحاضر اجتاحها، اجتاح المدينة وسيطر عليها تماما كما فعل العراق بالكويت. في قبيحة يوم لم يكن يخطر ببالهم شيء من ذلك، الجيش جاء يحمي وإذا به يحتل المدينة. فأصيب الحاكم من بني جهور بصدمة عنيفة وقبض عليه وقبض على والده، وكان والده أصيب بالفالج بالشلل المقصي ومال شقه ومات شقه وكان يعيش حالة صعبة. قبض عليه، أخذت أمواله، أوجع أولاده في السجن، أخذ عبيده، سبيت زوجاته، ثم أخرج من المدينة بهذه الصورة ونفي إلى مدينة أخرى. فكان أبو الملك وهو الذي أصيب بالفارج ومال شفقه كان يقول لولده والله إن هذا لأثر دعوة مظلوم ظلمناه بالأمس، هذا الذي أصابنا هو أثر دعوة مظلوم. ثم رفع الأب المشلول نظره إلى السماء وقال اللهم كما انتقمت للمظلومين منا فانتقم لنا من الظالمين. إذن الآن الدور واقف على المعتمد بن عباد، ظل المعتمد بن عباد في ملكه فترة حتى اجتاحت دولته، حتى اجتاحت ملكه دولة المرابطين، وأسر المعتمد بن عباد وأخذت أمواله وأخذ أولاده وقضى حياته في أغماس في مدينة المغرب أسيرا، أثقلت القيود يديه ورجليه ومات في السجن. وكانت بناته لأمس بنات الملك يعني لهن من الترف ما سوف أذكره لكم في قصة طريفة بعد قليل، بناته كنا يستغلن بالغزل في الشوارع، يغزلن للناس، حتى أنه أحد بناتي وقفت يوم من الأيام تغزل لرجل، فلما نظرت إلى هذا الرجل كان أحد العرفاء أحد الشرطة عند والدها تغزل له مقابل مبلغ يسير من المال تقتات به وتطعم والدها الذي قضى في السجن. فانتقم الله تعالى أيضا من المعتمد بن عباد كما انتقم قبل من بني جهوة. إذن كم من دعوة مظلوم أسقط الدولة، والعدل أساس الملك. السبب الخامس ضعف الرقابة على سلوك المسؤولين الخاص والعام. المسؤولون لهم سلوك خاص، فقد يكون المسؤول مثلا منحرفا، قد تجد أميرا يشرب الخمر أو يرتكب الفواحش أو يترك الصلاة مع الجماعة أو يعصي الله عز وجل، هذا نسميه سلوك شخصي، سلوكا شخصيا. ولكن هناك السلوك العام وهو سلوك الأمير أو الحاكم أو الوزير أو الوالي مع الرعية، فهذا سلوك عام. هل هو حسن المعاملة للناس، يعطي الناس حقوقهم وينصف المظلومين من الظالمين ويوصل الأموال لأهلها، أم إنه باطش جبار معتد أهيل؟ فالرقابة من أهم الأسباب لضبط سلوك المسؤولين الشخصي والسلوك العام أيضا. ولذلك نجد أن الدولة النبوية الإسلامية كانت تراقب سلوك المسؤولين بطريقة غريبة جدا. ولعل من أبرز الأمثلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بلغ عمر بن الخطاب أن سعد رضي الله عنه بنى في العراق قصر، وأنه وضع فيه بابا ولا يدخل عليه الناس إلا بإذن. فعمر رضي الله عنه حالا أرسل رسول وقال له تأتي إلى قصر سعد فتحرق الباب مباشرة. لاحظ كيف علاج تصرفات المسؤولين التي لا تعجب عمر، ما ذهب يوبخه ولا يسأله ولا يحقق معه، أرسل واحد يقول توقف بالباب تحرق الباب، ثم أرسل إلى سعد يعاتبه ويوبخه وينهاه أن يحتجب عن الرعية. مرة أخرى بلغ عمر بن الخطاب أن خالد بن الوليد مدحه شاعر فأعطاه مال كثير، فأرسل عمر إلى خالد أنه يؤتى به ويده مغلولة كما تقول بعض الروايات، حتى جاء إلى عمر وسأله عما فعل. ومن أعجب القصص من عمر رضي الله عنه في الرقابة الشديدة على المسؤولين أن عمر رضي الله عنه كان لا يولي أحدا من قرابته. ما كان عمر يقول هذا نوليه لأنه من بني عدي ولو كان أجهل الناس وأغبى الناس وأفسق الناس، لا، ما ولى من بني عدي إلا رجلا واحد، لأنه رجل رأى عمر فيه صلاح وجدارة المنصب وولاه، وكان اسمه النعمان بن عدي. فيوم من الأيام جاءت الأخبار إلى عمر عن النعمان بن عدي هذا، قالوا له يا أمير المؤمنين يتغنى بأبيات من الشعر. قال ماذا يقول؟ قالوا إنه يقول ألا هل أتى الحسناء أن حليلها، يعني الحسناء زوجته، ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بنعمان يسقى في زجاج وحنثمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية وصناجة تجت على حرف منثمي، إذا كنت ندماني فبالأكبر أفتني ولا تفتني بالأصغر المتثلم، يعني إذا كنت أنت نديمي في شرب الخمر فافتني بالكأس الكبيرة لا تفتني بالكأس الصغيرة المكسرة، إذا كنت ندماني فبالأكبر أفتني ولا تفتني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم. يعني يقول لو علم عمر يسوء ذلك، هذا كل شعر ما له حقيقة. فغضب عمر وكتب إليه كتابا حالا، بسم الله الرحمن الرحيم حامين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والقول لا إله إلا هو إليه المصير، أما بعد فإنه قد بلغني أنك تقول لعل أمير المؤمنين يسوءه تناسقنا، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، نعم والله إنه ليسوءني ذلك، فإذا أتاك كتابي هذا فلا تلين لي عملا واقدم علي. جاء الرجل إلى عمر رضي الله عنه ويقول له والله يا أمير المؤمنين ما شربت الخمر قط، وإنما هي أبيات من الشعر كنت أتغنى بها. قال له عمر أظن ذلك ولكن والله لا تلي لي عملا، مجرد كونك تتغنى بمثل هذه الأبيات الخليعة التي تدل على أنك تجاهر بشرب الخمر ولو كنت عفيفا لا تشرب الخمر، هذا لا يمكن أن يلي لي عملا. إذن من الخطورة بمكان أن أولي إنسان ثم لا أضع رقابة على سلوكه الشخصي، لأن سلوك الحاكم أو الوالي الشخصي ينعكس على سلوك الناس. كيف الحاكم يضرب الناس في الخمر وهو يشرب الخمر، أو يأمر الناس بالصلاة وهو لا يصلي؟ لا شك أنه مطالب بإقامة الحدود وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإن ارتكب هو ما ارتكب، لكن الناس لا يقبلون منه ذلك ولا ينصعون لأوامره. وأخطر من هذا كله الغفلة عن رقابته بالسلوك العام، الغفلة عن مراقبته في سلوكه العام، في طريقة إدارته مثلا، في ظلمه، في معاملته للناس، في سلوكه معهم، فيما يقدم لهم. وأضرب لكم مثلا أجهزة الإعلام في الدول كلها، أجهزة الإعلام هي اللسان الرسمي الناطق عن الدولة، هي اللسان الرسمي الناطق عن الدولة. فإذا أردت أن تعرف دولة هل هي دولة عقدية شرعية دينية، أو دولة علمانية لا دينية، أو دولة شيوعية مثلا، أو دولة رافضية، فانظر إلى إعلامها. فإذا أتيت إلى إعلام الشيعة مثلا الرافضة ماذا تجد؟ اسمع مثلا، أنا لا أقول اسمع، لكن لو سمعت إذاعة إيران ماذا تجد؟ تجد إذاعة أو إذاعات أخذت على عاتقها الدعوة للمذهب الرافضي الباطني الخبيث بكافة الوسائل والأساليب التي يحسنونها. تأتي إلى تلفازهم فتجد أنه أخذ على عاتقه نشر المذهب الرافضي الخبيث والتمثيل له. تنتقل إلى دولة شيوعية، تجدها حاولت من خلال أجهزة الإعلام من تلفزة وإذاعة وصحافة وغيرها، حاولت أن تصبغ الشعب كله بالصبغة الشيوعية. تأتي إلى دولة علمانية لا دينية، تجد إعلامها خليطا يهتم بالإثارة الجنسية، يهتم بالأغاني، يهتم بالموسيقى، يهتم بالأخبار العلمية بحتة، يهتم بالرياضة وأخبار الشباب وما أشبه ذلك، لأنه علماني لا ديني. طيب، نأتي إلى الدول الإسلامية فماذا نجد في إعلامها؟ هل هناك رقابة على إعلام هذه الدولة أو على المسؤولين في الإعلام؟ ماذا يقدمون للناس؟ يعني إذا أردنا أن نحسن الظن قلنا ليس هناك رقابة، هذا إذا أردنا أن نحسن الظن ليس هناك رقابة. ولذلك أصبح الإعلام في البلاد الإسلامية أيضا على أحسن الأحوال. وإذا أردنا أن نحسن الظن قلنا إنه إعلام علماني، علماني ربما يكون أحسن إعلام من الناحية الدينية فقط، من الناحية الدينية فقط، وأعيد مرة ثالثة من الناحية الدينية فقط، هو الإعلام في المملكة. ومع ذلك يقولون هم إن البرامج الدينية في التلفاز لا تزيد على 25%. إذن ماذا يكون بقية البرامج؟ ثم ما نوعية هذه البرامج التي تقدم؟ أما إذا تنتقل مثلا إلى الإذاعات الأخرى فإنك تجد عجبا عجابا. تنتقل إلى، تنظر مثلا في بعض الإذاعات وماذا تقدم من برامج للطفل، للمرأة، للمواطن، تجد شيء ملهم. أنا مرة من المرات أسمع يشرحون حديث نبوي على أنغام الموسيقى، حديث نبوي يشرح على أنغام الموسيقى، أحيانا ما بين قراءة القرآن وبين الموسيقى إلا المذيع الذي يقدم أو يقول كلمة أو كلمتين ثم يأتي العزف. في كثير من الأحيان تقدم مسرحيات تمثيليات يعني فيها محادة لله ورسوله، حرب على الله ورسوله. يعني الفتاة، سمعت مرة أيضا مسرحية تقدم في إذاعة في البرنامج الثاني، امرأة يعني حسب المسرحية واحد دخل على امرأة تزوجها، طيب ماذا يفعل الزوج مع زوجته؟ طبعا نحن في إذاعة ما نرى، لكن نسمع، نسمع همسات الحب وكلمات الغرام والألفاظ الرقيقة التي تكاد تذوب رقة وتوددا وتقربا وحبا، حتى إن الإنسان الذي يسمعها قد تتحرك عاطفته وتدور غريزته. فكيف بالذي يمارسها ويفعلها المذيع نفسه أو المذيع نفسها؟ كيف نتصور مع أنه قطعا ليس زوجا لها في الحقيقة، إنما هذا تمثيل؟ كم نسبة الأغاني في إذاعاتنا؟ كم نسبة البرامج الهازلة؟ تجد عجبا عجابا، وذلك لضعف الرقابة أو غياب الرقابة، وأنه تسلل إلى هذه الأجهزة كما تسلل إلى الصحافة من قبل أناس لا خير فيهم من العلمانيين أو غيرهم الذين لا يأبهون بدين الله. ناحية أخرى، ما هي الروابط المسؤولين عن الرقابة في الإعلام؟ الآن في أجهزة رقابة لا شك، في أجهزة رقابة على التلفاز أو على الفيديو أو غيرها. طيب ما هي الضوابط عندكم يا مسؤولين عن الرقابة؟ على أي أساس تمنعون هذه المادة أو تسمحون بها؟ أليس من المؤسف يا أحبتي أنه يأتي شيخ يتكلم في برنامج فتوى دينية عن تحريم حلق اللحية فتلغى هذه الفتوى ولا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ ما يصلح، نحن صحبة قاعدة عندها أحد تنشر فتوى تقول أن حلق اللحية حرام بالتلفزيون فتلغى، فترى يعني كما حدثني بعض الشباب ترى رأس الشيخ إذا اهتز علامة على أن هناك شيء قطع في برنامج فتاوى، مع أني أعتقد أنه العالم في مثل بلادنا يجب أن تكون كلمته هي الأخيرة، لا أحد يستدرك عليه ولا أحد يراقب يعني فتواه أو قوله. لكن في مقابل ذلك تأتي إلى الرقابة على أجهزة وأشرطة الفيديو، فتجد أنهم يجيزون مواد أستطيع أن أقول بكل ارتياح وأنا مسؤول عما أقول مواد خليعة. صحيح أنهم لا يسمحون بظهور الرجل فوق المرأة، هذا صحيح أنهم يقطعونه أو يمنعونه، لكن قد ترى المرأة من ابتلوا بهذه الأشياء قد يرون المرأة، وهذا موجود حتى يلاحظه الأخوة العاملون في تلك الأجهزة، يرون المرأة وهي لم تستر إلا سوءتها الكبرى، لم تستر عليها يعني لباس لا يكاد يواري إلا سوءتها فقط، وقد تكون على شاطئ النهر أو مع مجموعة من الشباب، هذا يحدث. طيب ما هو الضابط إذن الذي بسببه نمنع مادة ونجيز مادة أخرى؟ إذا كنا نقول والله في تساهل وفي تفريط، فلماذا لا يكون التساهل والتفريط أيضا حتى في البرامج الدينية؟ وليس تساهلا في الواقع أو تفريطا، هو حق واجب، ولكن على حد زعم هؤلاء المراقبين. وإذا كان هناك تشديد إلى هذا الحد، فلماذا لا تراقب البرامج الأخرى ويبعد منها كل ما يخالف الدين؟ وأنا أثق أنه لو أبعد من تلك البرامج التي تعرض الآن كل ما يخالف الدين لما عرض ولا 10% منها، لأن أي تمثيلية تقدم في التلفزيون مثلا لا يمكن إلا أن يكون فيها امرأة، وامرأة كاشفة عن شعر رأسها ورقبتها وكفيها وجراعيها وقدميها وساقيها وهي مع رجال أجانب، هذه أقل مخالفة. يعني هذا مثال لقضية أهمية الرقابة، وإلا فليس الحديث حديثا عن الإعلام. السبب السادس فساد الاقتصاد، فساد الاقتصاد. ومن الملاحظ فيما يتعلق بالمال أيها الأحبة أن كل الناس يسخطون له، يعني بالنسبة للأمور الدينية يسخط لها طبقة من الناس، إذا حكومة من الحكومات أساءت إلى الدين وتعرضت للمتدينين أو انتهكت حرمة فإنه يسخط لذلك المتدينون وهم طبقة من الناس فئة من المجتمع. وفي مقابل ذلك إذا قامت دولة من الدول أو حكومة من الحكومات بالقضاء على بعض مظاهر الفساد، من القضاء على مثلا مواخير الدعارة والبغاء أو منع شرب الخمور أو ما أشبه ذلك، غضب لهذا الإجراء طبقة وهم المفسدون والمنحرفون والضالون. لكن هناك شيء يغضب له الجميع، الطيب والخبيث، المؤمن والفاسق، الكبير والصغير، ألا وهو المال. فإن أي دولة إذا مست الناس في أموالهم كسبت بذلك سخطهم وكراهيتهم، يستوي في ذلك الطيب وغيره، فالإنسان الصالح إذا أخذ ماله أبغضه، والخبيث إذا أخذت ماله أبغضه. فإذا أراد الدولة أو إذا أراد المندسون في دولة الذين يريدون بها شرا أن يوقعوا بينها وبين شعوبها، عملوا على الإكثار من فرض الضرائب والإثاوات والرسوم وغيرها، فالمشي في الطريق له رسوم، وكل شيء له رسوم، ووقوف السيارة عند الباب له رسوم، وفتح الباب على الشارع له رسوم، وإلى آخره، بحيث أصبحت الضرائب تثقل كواهل الناس وتجعلهم يئنون تحت وطأتها ويتمنون زوالها وزوال ما فرضها عليها. أحيانا تتكلم صحفنا وغيرها عما يسمونه بثورة الخبز. ماذا يقصدون بثورة الخبز؟ يقصدون ثورات تقوم في الشوارع وهيجان وغليان بسبب قلة المواد التمويلية، يسمونها ثورة الخبز كما سموها في الجزائر قبل سنتين أو قريب من ذلك وفي غيرها. في الواقع أنه ليست الثورة ثورة خبز، لكن هذا هو الفتيل، يعني الناس ساخطون كلهم بسبب قلة ما في أيديهم وبسبب الضغط عليهم وبسبب سوء تصريف الأموال. فيأتي إنسان يستغل هذا السخط لمصلحته، فإن كان إنسانا متدينا استطاع أن يستفيد من سخط الناس في القضاء على المنكرات ومقاومة الفساد الموجود، وإن كان خبيثا شيوعيا أو غيره استطاع أن يندس مع الناس ويستفيد من ثورتهم في تحقيق مطالبه ومعارفه، فيرفعوا اللافتات تؤيد مذاهبهم التي ينتمون إليها، وإن كان جمهور الناس لا يؤمنون بهذه المبادئ ولا يتحمسون أو يغضبون لها. من سوء التصرف في المال العطايا التي ليس لها مبرر إلا المزاج الشخصي، ولذلك قالوا في الحكمة من علامة إدبار الملك أن تكون عطاياه وعقوبته بسبب أغراض نفسه أو أغراض أتباعه، ومن علامة إقبال الملك أن تكون عطاياه وعقوبته تحت الإيجاب بالعقل والشرع وطول الامتحان. يعني إذا وجدت أن دولة تعطي الناس المال عطاء في محله يقبله العقل والشرع فاعلم أن هذا من علامة قوتها ورسوخها، وإذا وجدت أن المال يضرب به يمنة ويسرى بدون ضابط ولا مقياس إلا المزاج الشخصي فاعلم أن هذا من علامات الإدبار. انتشار الرشوة في أي بلد على مستوى الفرد وعلى مستوى المسؤولين من أسباب زوالها واضمحلالها، من ذلك احتكار الأشياء لأشخاص معينين، سواء في ذلك احتكار السلع بحيث أنهم هم الذين يستوردونها ويوفرونها للناس، أو احتكار الشركات لأفراد معينين، أو احتكار الأعمال والوظائف، فإن هذا من علامات الإدبار. في كثير من الدول لو نظرت لوجدت أن هذه الدول تتجه إلى جعل الأعمال عن طريق شركات مثلا تقوم باستيراد البضائع، شركات زراعية، شركات صناعية، شركات تجارية، اقتصادية، مالية، شركات النقل إلى غير ذلك، تحاول أن تكون المرافق العامة كلها مربوطة بشركات، ثم تجد أن هذه الشركات في كثير من الأحيان ملكا لأشخاص معينين، وقد يعني يذر الرماد بالعيون عن طريق إشراك بعض الناس بمساهمات معينة، لكن الغالب أنها تكون قائمة على أشخاص معينين، وهكذا تتجمع التجارة في يد أفراد قلائل، ويكون من سبب ذلك كساد تجارة الآخرين وإفلاس الكثيرين وفشل التجارة، وهذا لا شك في النهاية يؤدي إلى انتشار الأحقاد والكراهية والبغضاء وأن يكون الناس يتربصون الدوائر. وفيما يتعلق بالمال بعض الناس ينظر إلى قضية الأرقام، والأرقام الخيالية ينبغي أن لا نغتر بها، أحيانا لما تسمع مثلا ميزانية دولة أو حتى راتب موظف تجد أنه رقم كبير خيالي، هذا الرقم لا عبرة به، العبرة كما يقولون بالقيمة الشرائية، فالإنسان قد يقول راتبه مثلا في عندنا هنا في المملكة 100 ريال، لكن 100 ريال يستطيع أن يشتري بها من السلع ما يكفيه وأولاده شهرا ويدخر منها بقية، لأن القيمة الشرائية مرتفعة، لكن قد يكون الراتب أحيانا ضخما من حيث الرقم لكن القيمة الشرائية نازلة والسلع غير متوفرة فلا يرفع ذلك. السبب السابع إهمال تربية الشعب وعدم اصطناع الرجال، فإن الحكم في الرجال، ولذلك يقال في الحكمة ليس الحاكم من ملك العبيد بل من ملك الأحرار، بل من ملك الأحرار، وتملك الأحرار ليس بأن تشترى غنمهم بالأموال ولكن بالاصطناع وحسن المعاملة والاحترام والتقدير ومشاورتهم في الأمور وإشعارهم بأن الأمر أمرهم وأن لهم دورا في الأحداث وأنه يؤخذ بقولهم في ما أصابوا فيه، هذا اصطناع الأحرار، وبهذا نجحت الدول وتقدمت، فالأمة لأفرادها، وعند الأزمات تظهر الحقائق فتدير الشعوب الضعيفة الواهنة التي لم تتدرب إلا على الأكل والشرب والنوم والتلذذ من الشعوب التي تربت على القوة والإقدام والاستعداد لكل طارئ. ولا شك أن الحاكم أحيانا يحلو له أن يحكم قطيعا من الغنم، قطيع يساق إلى حتفه ويمشي ويهتف للجازرين، ولكن إذا نزلت الأزمات والملمات أدرك حينئذ أهمية صناعة الرجال الأقوياء الأشداء، وكما قيل ستعلم حين ينكشف الغبار جواد تحت رجلك أم حمار، ستعلم حين ينكشف الغبار جواد تحت رجلك أم حمار. السبب الثالث هو الإسراف في الشرف والفساد في الأخلاق، وهذا لا شك يورد الغفلة عن صيانة الدولة وصيانة الملة، ويجعل الناس مشتغلين بشهواتهم ولذاتهم. وقد ذكرت لكم المعتمد بن عباس قبل قليل، أذكر لكم قصة طريفة تتعلق بالسرف. وبلاد الأندلس من أكثر البلاد التي شهدت السرف والإسراف والتبذير، لكن ليس هذا مجال أن نفيض. لما أذكر هذه القصة، كان عند المعتمد بن عباس زوجة وبنات، يعني في النعيم والسرف والقصور والحبور. يوم من الأيام المرأة هذه اجتهت أنها تخوض في الطين، لاحظ يعني أذواق المترفين، اجتهت أنها تخوض في الطين، يعني هي عندها كل الطعام وكل الشراب ويعني الفراش الوتير وأشياء كثيرة، كل ما تريد موجود، لكن يعني مزاج. قالت والله أنا أشتهي أحمل قربة على كتفي وأخوض في الطين. طيب عاد أين الطين؟ قام المعتمد بن عباد وعمل على أن يؤتى بالمسك والكافور ويخلط بماء الورد، يعجن بماء الورد ويوضع طينا على الأرض على مسافات هائلة ويرش عليه ماء الورد، ثم أعطيت هذه القرب الفاخرة التي فيها خيوط من حرير، وصارت تحملها هي وبناتها ووصفاتها على كتفها وتمشي بها الطين، فتحققت بذلك لذاتها. يعني هذه لذات المترفين. المعتمد بن عباد قلت لكم إنه مات في أغمار مأسورا، وبناته كل في الأقمار البالية لا تكاد تجد الواحد ما يستر سوءتها وما يستر عورتها. فلما رأى هذا المشهد وكان شاعرا فحلا، قال أبياتا كثيرة يتذمر فيها من حاله ومآله، ومن ضمن هذه الأبيات يقول فيما مضى، يخاطب نفسه يقول: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأقمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حفيرات مكاثيرا، يطعن في الطين والأقدام حافية، يطعن في الطين والأقطام حافية كأنها لم تطع مسكا وكافورا. يعني تذكر الوضع السابق، الآن صارت تطع في الطين فعلا وأقدامها حافية. من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالآمال مغرورا. السبب التاسع عدم تمييز العدو من الصديق. اليهود مثلا، النصارى أعداء، المنافقون المشركون أعداء. فمن المؤسف أن المسلم يتحول عداوته بهؤلاء إلى ثقة وصداقة ويصبحون إخوان وحلفاء وأعوان لنا في كثير من الأوقات، فتختلط عندنا الأمور ولا نميز بين العدو والصديق. لو أردت أن أتكلم عن كيد اليهود والنصارى والمنافقين للمسلمين أعتقد أن هذا أمر يطول، لكن أعطيكم عناوين فقط. مثلا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، كم مؤامرة حكاها اليهود ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، ضد أبي بكر رضي الله عنه، دورهم في حروب الردة، ضد عمر وآخرها مقتل عمر رضي الله عنه، مواقفهم مع الفرس في حركات الفتوح، ضد عثمان وكان مقتله بمؤامرة يهودية، نشوء الفرق الإسلامية من الرافضة والخوارج وغيرها. لليهود والنصارى دور بارز في مثل هذه الأحداث. في الأندلس دور اليهود والنصارى بارز معروف، وكان من أهم أسباب سقوط الأندلس تولية اليهود الوزارة واستخدامهم والثقة بهم، وكانوا عونا لإخوانهم النصارى على المسلمين. العثمانيون من أهم أسباب سقوط دولة بني عثمان أنها وثقت باليهود والنصارى في مجالات كثيرة وكانت تعطيهم بعض المناصب. مثلا السلطان محمد الفاتح على أنه من خير أمراء بني عثمان وقوادهم، وثق بيهودي، كيف وثق به؟ وثق به أنه أصبح طبيب عنده. هذا اليهودي تظاهر بالإسلام وسمى نفسه يعقوب باشا، وصار هو الطبيب الخاص للسلطان محمد الفاتح الذي فتحت القسطنطينية على يديه، فدس له نوعا من السم يسمى العقور، وهو سم يعني مفعوله قوي وفعال وسريع وهو بلون الماء، فدس له السم فشربه وقتله. ومع ذلك فعدد من الخلفاء وثقوا باليهود والنصارى وولوهم ولايات كبيرة قد تصل أحيانا إلى مستوى وزارات عليا. ولذلك أقول إن ثقتنا بأعداء الله تعالى من اليهود أو النصارى الأمريكان أو البريطانيين أو الفرنسيين أو الشيوعيين الروس أو البعثيين أو العلمانيين أو المنافقين أو الحداثيين، إن ثقتنا بهؤلاء جميعا في غير محلها. وهؤلاء صحيح قد يدفعون عنا خطرا في تصورنا نتوقعه، لكنهم يجرون إلينا خطرا أكبر. وقبل قليل ذكرت لكم قصة المعتمد بن عباد، وكيف أنه لما استدعاه ابن جهور لحماية مملكته كان هو الضحية، فإنه قد يقاتل عدوه حتى يدفعه ثم ينتهي عليه. ونحن نعرف مطامع الغربيين وأعداء الإسلام من النصارى واليهود في بلاد الإسلام، وخاصة في البلاد التي حباها الله تعالى هذه الثروة الكبيرة البترول، ويعتبرون أنه لا بد لهم من المحافظة عليها وحمايتها وصيانتها. كم هو مؤسف أيها الأخوة أن أصبح رجل الشارع، وهذا أيضا أرجع وأقول مسؤولية الإعلام، أصبح رجل الشارع العادي لا يتوكل على الله بل يتوكل على بوش. يقول أحد العوام من يوم جاء بوش أصبحنا ننام بالحوش، هذه كلمة أصبحت الآن دارجة. طيب سبحان الله، ما هم نصارهم يعني إلى هذا الحد؟ المواطن العادي أصبح يثق بهم ويعتمد عليهم وربما يدعو لهم أحيانا، ونسي البراءة من الكافرين، ونسي لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نسي العداوة التي قررها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع النصارى، والآن أصبحت العداوة مركزة مع اليهود، لكن غدا حتى العداوة مع اليهود ثقوا ثقة تامة أنها سوف تنمحي وتزول. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك خطط مستقبلية للصلح مع إسرائيل، ولا داعي لمواجهة إسرائيل بحرب قد تأتي على الأخضر واليابس، ونحن لسنا على مستوى حربها، إذا لابد من الصلح معها. ويحدث كما حدث في مصر ما يسمونه بالتطبيع، حيث منعوا الكلام عن اليهود في عن اليهود وإسرائيل في أجهزة إعلامهم، وربما يسأل الخطيب لماذا تتكلم عن اليهود، وما بقي إلا أن يمنع القراء من قراءة الآيات التي فيها ذم اليهود والنصارى وذكر عداوتهم للمسلمين. أحد الولاة جمع الخطباء والأئمة وقال لهم انتبهوا، لديكم تعليمات ألا تتكلموا عن اليهود ولا عن النصارى، لأننا لا نريد أن نفرق الدولة ولا نمزق الشمل، وعندنا أوامر تقضي بذلك، لا أحد يتكلم منكم عن اليهود ولا عن النصارى. فأحد الخطباء النجباء الأذكياء قال له يا طويل العمر، إذا لازم ما نقرأ سورة الفاتحة، لأن فيها قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فظن المسكين أن السؤال على وجهه وأنه جد، فقال لا أقرأوها لكن لا تفسروها لنا، لا تشرحوها. السبب العاشر وهو خطير، ضعف الأساس الذي قامت عليه الدولة، ضعف الأساس الذي قامت عليه الدولة. قد تقوم دولة من الدول على الجهاد، كما قامت دولة الأيوبيين في الشام ومصر، دولة صلاح الدين الأيوبي قامت على الجهاد ضد الصليبيين، فلما تركت الجهاد فقدت المقوم الذي كان هو سبب وجودها، فسقطت خلال 80 سنة. بعض الدول مثلا قامت على أساس الدين، قامت الدولة لحماية الدين والدعوة إلى الملة والدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة، فكانت هذه هي عصبيتها، لأن يعني كل دولة لها عصبية. عصبية مثلا دولة من الدول أنها قامت على أساس الدين، بمعنى أنه الناس الذين ناصروا هذه الدولة وقاموا معها وبذلوا جهودهم وأرواحهم وأموالهم من أجل قيامها، ما قاموا من أجل فلان ولا آل فلان ولا ابن فلان ولا الله، قاموا من أجل أنهم يريدون التمكين للدين ولله وتحكيم الشريعة. فما دامت هذه الدولة التي قامت على أساس الدين ملتزمة بالأساس والهدف الذي قامت من أجله فهي لا بد أن تكون قوية عزيزة منيعة، لأن الناس يلتقون حولها على هذا الأساس. لكن إذا فقدت الهدف الذي وجدت من أجله وهو تحكيم الدين وإقامة الشرع، حينئذ فقدت سبب وجودها، فتخلى عنها أنصارها الأولون لأنهم شعروا أنها تركت الهدف الذي قامت من أجله ولم تكتسب أنصارا جددا، وبذلك كان هذا هو سبب زوالها. السبب الحادي عشر هو الكيد الخارجي، كيد الأمم الخارجية وبروز الدول وقوى جديدة، لأن دهر دول كما سبق، فهذه دولة تضعف وتلك تقوى حتى تأكل الدولة القوية الدولة الضعيفة وتضمها إليها. والسبب الثالث عشر هو عواصف الخلاف والانشقاق في داخل الدول، الانشقاق سواء في الراعي في حكامها أو في رعيتها. أترك ما تبقى من الوقت لاستعراض بعض الأسئلة باختصار والإجابة عليها. قبل ذلك أود أن أقول إن في الأسبوع القادم سيكون موضوع الحديث موضوع إن شاء الله مهما للجميع من الذكران ومن الإناث، وسيكون عنوانه التربية العسكرية للفتيان والفتيات. وسأتحدث في ذلك الموضوع عن أصول تلك التربية ونماذج من التربية العسكرية على مدار التاريخ الإسلامي وفي الواقع، مع بيان ما يخالف ذلك في أوضاع الأمم الإسلامية. يعني في أسئلة قد لا تتعلق بالموضوع تماما، أفضل أن نرجئها. هذا السؤال يقول: ماذا يكون علينا إذا قامت الحرب على العراق؟ فهل نذهب إلى الجبهة ونترك النساء والأطفال ونذهب إلى الحرب إذا لزم الأمر؟ الذي أعتقد أن الحرب مع العراق والله تعالى أعلم لن تقوم بشكل حرب مع العراق. الآن القوى الدول الغربية يعني أحضرت أسلحة وقوى هائلة تستخدم لأول مرة في العالم، وهذه القوى أحضرت من أجل أن لا يكون هناك حرب بين أمريكا والعراق، وإنما من أجل أن تضرب أمريكا ضربتها للعراق وتنهي وجوده خلال كما تقول التقارير 7 دقائق، يعني تنهي قوته خلال 7 دقائق ولا يكون هناك حاجة للحرب أصلا. أما هذا هذه خطتهم وهذا تفكيرهم، وعلى حسب إمكانياتهم فإن هذا الأمر ليس أمرا مستبعدا، ويكفي أن عندهم من الطائرات ما يسمون بطائرة الشبح التي خلال حركة بسيطة وهي لا يمكن أن تكشف بالرادار تستطيع أن تدمر جميع وسائل الاتصال في الدولة المحاربة من الكهرباء الهاتف الخطوط وغيرها، وبذلك كان تنشل حركة الدولة ويسهل القضاء عليها. فلا أعتقد أن هناك حرب حقيقية يعني تقوم نحتاج إلى أن نجلد أنفسنا في هذه الحرب، لكن المؤمن يجلد نفسه في كل وقت، لأن الخطر ليس معنى أنه والله الخطر خطر العراق، ذهب العراق لهذا الخطر، لا، قد يكون خطر من النصارى أنفسهم من اليهود، لماذا نستبعد هذا؟ فالمؤمن يجب أن يستعد ويتدرب على التسلح ويربي نفسه تربية عسكرية. أما هذا السؤال فإنني أقول للأخ السائل: أبشر بطول سلامة إن شاء الله. يقول: هل صحيح ما نسمع مما يقال في الصحف والإذاعات من أخبار صدام؟ أقول: لعل ما تسمعه في الصحف والإذاعات من أخبار صدام هو بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة، يعني جزء من أخبار هذا الطاغية. يكفي أن صدام قضى على أعظم حركة ودعوة إسلامية في العراق، يكفي أن صدام أجهز على العلماء العاملين ولم يبق إلا مجموعة من المرتزقة باسم الدين، يكفي أن صدام يعني استضعف أهل العراق واستخف بهم ونهب أموالهم وخيراتهم وجعلهم يعيشون في شرف من العيش وفي بلاء لا يعلمه إلا الله، ويكفي أن صدام ضرب بلاد الأكراد ما يسمى بحلبجة وما حولها بالقنابل النووية وبالأسلحة الكيماوية وقتل منها عشرات الألوف. لكن السؤال الذي يعني فعلا يعني يمكن أن يطرح: أين هذا الكلام بالأمس؟ من الطريف أنه فيه شرير يحكي مأساة الأكراد في حلبجة، هذا الشريط عمره 2.5 سنة. يعني الدول والإعلام الغربي الكافر النصراني عرض مأساة المسلمين الأكراد قبل 2.5 سنة. نحن هنا يمكن أن نعرض الشريط بعد 2.5 سنة من الحال. طيب لماذا نتفطن الآن؟ لماذا نسكت عن جرائم صدام كل الوقت الذي مضى ثم ننفجر عليه مرة واحدة ونكشف الأوراق كلها؟ نشكك فيه ونقول أنه هزم في سبع المعركة وكذا وكذا وكذا. ثانيا، البعث ليس صدام فقط، البعث أكبر من صدام. البعث موجود في سوريا، البعث موجود في أحزاب في معظم البلاد العربية، وموجود في أشخاص معروفين. فلماذا يكون العداء لصدام لبعث صدام ونسكت عن بعث غيره؟ هذا الذي أفقد الناس الثقة بإعلامنا، أنه أصبح إعلاما موجها ينفخ فيه بحسب الحاجة ويسكت عنه. فالذي كفرناه بالأمس نسكت عنه اليوم، وقد يدل السكوت على أنه تحول إلى رجل صالح سيستقبل استقبال الفاتحين ويثنى عليه ويعطى عبارات التبجيل وتتكلم عنه الصحابة بلهجة مختلفة. أين كلامنا بالأمس عن عمر القذافي؟ أين الرد الشافعي على عمر القذافي؟ أين كفره؟ أين إنكار للسنة النبوية؟ أين أين؟ هذه هي القضية التي فعلا تحتاج إلى سؤال. أقول بصراحة الذي يجب أن يكون أهل العلم وأهل الدين وأهل الفكر يكون لديهم إمكانية وقوة وشجاعة أن يتكلموا بالحق في أوانه، ولو لم يكن يرضي جميع الأطراف، بحيث إذا قالوا كلمة الحق في مناسبتها، إذا إنسان من هذا النوع تكلم عن صدام قبل الناس كل ما يقول، لأنه يعرفونه ما يتكلم بعواطف ولا بتحريض من جهة معينة، يتكلم بالحقيقة. هذا وجه مجموعة من الأمثلة كلها محرج، ويقول الرجال إجابة عليها بدون استثناء. فما دام الأخ طلب مني عدم الاستثناء فأنا أترك الإجابة عليها بدون استثناء. يقول ما مدى صحة الحديث إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الكافر؟ هذا الحديث صحيح، هذا صحيح في الصحيح في البخاري ومسلم وله قصة. يقول ما مدى صحة القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت في النوازل، الراجح أن القنوت في النوازل مشروع، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم سهرا يدعو على أحياء من العرب، فلا بأس أن يقنت الإنسان إذا نزلت في المسلمين نازلة في صلاة الفجر أو في غيرها أيضا، لا بأس بذلك. لكن إن كان القنوت مدعاة للإشارة من قبل العوام والاستغراب فممكن الإنسان يقنت سرا، يعني إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بينه وبين نفسه دون أن يسمع المأمومين. هل يجوز لنا أن نطلق على الحكومة الكويتية أو نسميها الحكومة الشرعية؟ ومع الأسف كلمة الشرعية الآن أصبحت لعبة. الآن يقول نحن مع الشرعية في لبنان، نحن مع الشرعية في لبنان. ما هي الشرعية في لبنان؟ الشرعية في لبنان عودة حكامها النصارى، عودة حكامها النصارى، هذه الشرعية. كذلك يقول مع الشرعية في الكويت، يعني عودة حكامها الذين أخرجوا منها. وفي الواقع أنني أقول نحن لسنا متعبدين بالطاعة لصدام حسين ولا لآل صلاح ولا لغيرهم. نحن صاحبنا هو الذي يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان أعجميا أو كرديا أو من أي لحنة كان أو من أي أمة كان أو من أي دولة كان، صاحبنا هو الذي يرفع راية الإسلام. هذا نفتيه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا وما ملكت أيدينا، أستغفر الله، هذا نفتيه بأرواحنا وأموالنا وما ملكت أيدينا. إذن الواقع أن حكومة الكويت لا كانت تحكم بالشريعة الإسلامية، ما كانت تحكم بما أنزل الله، بل كانت تحكم بالقوانين، ولم يكن يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر، ولم يكن فيها إقامة للحدود، ولم تكن في أمور ممارساتها السياسية ترجع إلى رأي أهل العلم والفقه. يقول بالنسبة لما يحدث الدول الإسلامية من مصائب ومحن وهي التي تحكم بالقوانين الوضعية وتتعامل بنوكا بالربا، فلماذا جاز تسمية الدول الإسلامية وحكمها بغير شرع الله؟ تسمية الدول الإسلامية هذه تسمية يعني دارجة باعتبار أن أهل هذه الدول مسلمون. ورد في مجمل كلامك نوع من المجلس السياسة الغربية مع شعوبها، مع أن معظم ما هو واقع في ديار المسلمين هو من أثر سياسة الغرب حربية للإسلام. في الواقع أنه يعني لست أقصد المدح لهم، لست أقصد المدح لهم مطلقا، إنما أقصد أن هؤلاء في أنظمة حكمهم أقرب إلى يعني رعاية حقوق الناس من غيره، وهذا أمر حتى المسلمون استفادوا منه. يعني كثير من المسلمين مع الأسف يهربون مثلا من ليبيا أو من سوريا أو من العراق، يهربون إلى أي؟ يهربون إلى أمريكا وبريطانيا أو فرنسا، وقد زرتهم بنفسي ورأيتهم في تلك البلاد قد أعطوا حرية بناء المساجد حتى أنه في فرنسا مثلا أكثر من 1000 مسجد، معظمها بناها أخوة من الجزائر والمغرب وتونس، وأناس هربوا من بلادهم. وكذلك الحال في أمريكا، يوجد فيها جماعات كثيرة من الإخوة الليبيين الهاربين والفلسطينيين الذين لم يجدوا من يؤويهم، يقومون بالدعوة على خير وجه. أنا لست أجهل حقيقة هؤلاء القوم، بل لي حديث خاصة عن هذا الأمر، وخلاصة كلامي يمكن أن تراجعه في شريط محاضرة حية على الجهاد. خلاصة كلامي أنني أقول هؤلاء القوم الآن يسكتون عن الإسلام لأنه ما صار خطر يهددهم الآن، لا يزال دون مستوى الخطورة، لكن حين يكون الإسلام خطر سوف تعرفون كيف تكون ضراوتهم في حرب الإسلام واجتماعهم عليه. لكنني أقصد أن أنماط حكمهم لشعوبهم الآن أفضل من أنماط الحكم الدكتاتوري الغاشم في البلاد الشيوعية أو في البلاد الإسلامية.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.